أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في شرح متن الزيارة الجامعة. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق من بيان سند الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الدرس الثاني نشرع في شرح متن الزيارة الجامعة، وسنعتمد في شرحنا على الشرح الوارد في كتاب في رحاب الزيارة الجامعة لسماحة السيد علي الحسيني الصدر أعلى الله مقامه الشريف، وهو شرح مؤلف من 662 صفحة، اختتمه في شهر رمضان المبارك من عام 1421 هجرية قمرية. وهناك كتاب آخر يحمل نفس هذا الاسم بإضافة قيد الجامعة الكبيرة، فعنوان الكتاب أيضا في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة لسماحة السيد صدر الدين القبنجي حفظه الله إمام جمعة النجف الأشرف. شرح السيد القبنجي حوالي 5 أجزاء، وهو عبارة عن محاضرات ألقاها في النجف الأشرف. الزيارة الجامعة، قبل أن نشرع في متنها نقدم مقدمة في بيان أبواب وفصول الزيارة الجامعة. وقد نص سماحة السيد صدر الدين القبنجي على فصول وأبواب الزيارة الجامعة في بداية كتابه تحت عنوان إيضاح. الزيارة الجامعة للإمام الهادي هي عبارة عن منظومة مفاهيم في الولاء للنبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويمكن تقسيم الزيارة الجامعة إلى 5 أبواب، وفي كل باب من هذه الأبواب توجد فصول. الباب الأول قد خصص للتحية وآدابها، وهذا الباب يبدأ بقوله عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. ففي بداية الزيارة الجامعة الكبيرة توجد 3 تسليمات، ثم بعدها 3 تشهدات. فهذه التسليمات والتشهدات يمكن أن تجعل فصولان، فالباب الأول الذي قد خصص لبيان التحية والسلام على أهل البيت عليهم السلام يمكن أن يندرج تحته ثلاثة فصول بحسب التسليمات الثلاثة. السلام الأول قوله عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. الفصل الثاني: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى. الفصل الثالث: السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله. الفصل الرابع: السلام على الدعاة إلى الله. الفصل الخامس: السلام على الأئمة الدعاة. فهذه فصول خمسة في السلام على أهل البيت عليهم السلام والأئمة عليهم السلام، ويمكن أن تندرج هذه التسليمات الثلاثة أو بحسب الدقة الخمسة تحت الباب الأول: التحية والثناء على أهل البيت عليهم السلام. الباب الثاني يختص لبيان المعتقد التوحيدي الصحيح للإنسان المؤمن بأهل البيت عليهم السلام، ويندرج تحت هذا الباب وهو ببيان المعتقد الصحيح بأهل البيت عليهم السلام ثلاثة تشهدات، فهي ثلاثة فصول. الفصل الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه. الفصل الثاني: وأشهد أن محمدا عبده المنتجب. الفصل الثالث: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون، فهي ثلاث شهادات: الشهادة الأولى لله، والشهادة الثانية لرسوله، والشهادة الثالثة للأئمة عليهم السلام. فهذه فصول ثلاثة تندرج تحت الباب الثاني وهو بيان المؤمن لمعتقده الصحيح بالله والنبي وأهل بيته عليهم السلام. الباب الثالث قد خصص لبيان موقع أهل البيت عليهم السلام في الأمة، ويبدأ هذا الفصل من قوله عليه السلام: من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله. هذا المقطع الأول، الفصل الأول. الفصل الثاني: أنتم الصراط الأقوام وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء إلى آخره. الفصل الثالث: بأبي. هذا هو الفصل الثاني، فصلين، ولكن الفصل الثاني طويل. الباب الرابع قد خصص لبيان موقف الزائر وعلاقته بأهل البيت عليهم السلام، بعد أن بين معتقده من أهل البيت، ما هو موقفه العملي منهم؟ هذا ما يبينه الباب الرابع، ويبدأ بقوله عليه السلام: بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به. هذا الباب الرابع يندرج تحته خمسة فصول كلها تبدأ بقوله بأبي أنتم وأمي، فقد تكررت خمس مرات، فهذه خمسة فصول تحت الباب الرابع. الفصل الأول قوله عليه السلام بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به. الفصل الثاني قوله عليه السلام بعد ذلك بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. الفصل الثالث قوله عليه السلام بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء. الفصل الرابع قوله عليه السلام بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم. الفصل الرابع قوله عليه السلام الخامس قوله عليه السلام بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا. هذا تمام الكلام في بيان الفصول الخامسة من الزيارة الجامعة. الباب الخامس والأخير هو بمثابة الخاتمة، وقد خصص للدعاء. يعني أولا تسلم ثلاث تسليمات، ثانيا تتشهد خمسة تشهد ثلاثة تشهدات لله والنبي والأئمة، ثالثا تذكر معتقدك بأهل البيت عليهم السلام، رابعا تذكر موقفك من أهل البيت ببيان بذكر بأبي وأمي خمس مرات. بعد هذه المنظومة المعرفية في الختام تدعو، ويبدأ هذا المقطع الأخير بقول الزائر ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا المقطع الأول من الدعاء. المقطع الثاني التوسل، يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. المقطع الثالث، اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. إذن اتضح أن هذه الزيارة مبوبة ضمن خمسة أبواب، وفي كل باب من هذه الأبواب فصول متعددة، فهذه الزيارة تسير وفق منظومة معرفية ووفق منهجية خاصة تعلم الزائر المعارف الحقة وتعلم الزائر منظومة فكرية اعتقادية معرفية دقيقة. فالباب الأول فيها يعلم الإنسان آداب التحية أمام النبي وأهل بيته عليهم السلام بفصول ثلاثة، بتسليمات ثلاثة، بتسليمات خمسة. والباب الثاني بعد أن أديت التحية يعلمك المعتقد التوحيدي الصحيح ضمن ثلاثة تشهدات، فأولا التحية ثم المعتقد الصحيح، وثالثا الموقف من هذا المعتقد الصحيح. فتقول: من والاكم فقد والى الله. وبعد بيان الموقف الصحيح في ثلاثة مواطن وموارد يأتي الباب الرابع، وهو الفصل الثالث موقع أهل البيت. الباب الرابع يأتي في بيان الموقف. في خمس مرات تحت عنوان بأبي أنتم وأمي، وفي الختام الدعاء والزيارة، الدعاء والتوسل في ثلاثة مقاطع انصافا متسلسلة ومترتبة. ربما الزائر الذي يقرأ زيارة الجامعة لا يلتفت إلى هذا النسق البديع والترتيب البارع، ولكن مرتبة منطقيا. لاحظ الترتيب المنطقي الآن من دون أن أذكر الفصول، الأبواب الخمسة فقط. إذا جاء الزائر لزيارة النبي والأئمة، أول شيء يؤدي التحية، ثاني شيء بعد بيان التحية يؤدي المعتقد الصحيح، ثالث شيء بعد بيان المعتقد الصحيح يبين موقع أهل البيت عليهم السلام، رابع شيء بعد بيان موقعهم يبين موقفه منهم، خامس شيء بعد بيان موقفه وعقيدته منهم يدعو الله عز وجل ويتوسل بأهل البيت عليهم السلام. مرتبة ترتيب كامل. وإذا أردنا أن نفهرس أكثر نقول: الباب الأول في بيان التحية وأدب الزيارة توجد خمسة تسليمات. الباب الثاني في بيان المعتقد الصحيح توجد ثلاثة تشهدات. الباب الثالث في بيان موقع أهل البيت عليهم السلام، في بيان موقع أهل البيت عليهم السلام ثلاثة مواقع: من والاكم فقد والى الله إلى آخره. الباب الرابع في بيان موقف الزائر من أئمة أهل البيت خمس مرات يقول: بأبي أنتم وأمي. الخاتمة، الباب الخامس، الخاتمة يدعو الله عز وجل ثم يتوسل بالنبي وأهل بيته، ثم يخاطب الله: أنني لو وجدت غيرهم شفعاء لتوجهت إليهم لكي يشفعوا لي عندك يا الله. زيارة مرتبة من السقى عالية المضامين. وقبل أن نشرع في شرح متنها لا بأس بتكرار قراءة سندها تبركا، لأنه بعض المتن وردت بعض الكلمات التي تحتاج إلى شرح قبل شرح متن نص الزيارة. فنقرأ السند من جديد. روى الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن موسى بن بابويه القمي في كتابه عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 277، ورواها أيضا في كتابه الآخر من لا يحضره الفقيه، ولكننا نذكر نص هذا السند من كتاب عيون أخبار الرضا. طبعا من لا يحضره الفقيه شرحها هناك والد الشيخ المجلسي الشيخ محمد تقي المجلسي في كتابه روضة المتقين الجزء الخامس صفحة 452. قال الصدوق حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رضي الله عنه ومحمد بن أحمد السناني وعلي بن عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب قال، يعني هؤلاء الأربعة يرون عن واسطتين، قال هذا المكتب حدثنا محمد بن عبد الله الكوفي وأبو الحسين الأسدي قالوا، هذان الاثنان، حدثنا محمد بن إسماعيل المكي البرمكي قال حدثنا موسى بن عبد الله النخعي قال قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام هذا السند تام ومعتبر لا غبار عليه، وقد تطرقنا إلى سنده في الدرس الأول. الآن نكمل السند ونلتحق بالمثل. قال قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. بليغ على وزن فعيل من البلوغ، والبلوغ بمعنى النهاية، وصيغة فعيل ككريم وقتيل هي من صيغ المبالغة، فالكلام البليغ يعني الكلام الشديد النهاية، فالمراد بالكلام البليغ أو القول البليغ هو الكلام المبين الموصل إلى الحقيقة، وهو مأخوذ من البلوغ الذي هو الانتهاء والوصول إلى أقصى الحقيقة. فقال عليه السلام الإمام الهادي، إذن واضح هذه زيارة جامعة، إذا زرت واحدا منكم يعني من الأئمة عليهم السلام، فهي زيارة جامعة يمكن أن تزور بها النبي والأئمة عليهم السلام، لأنه سيأتي في مقطع أنه وإلى جدكم بعث الروح الأمين. لكن إذا أردت أن تزور أمير المؤمنين تستبدل هذه العبارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين فتقول وإلى أخيك بعث الروح الأمين. إذن هذه الزيارة خاصة بالأئمة الاثني عشر من الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وبما أنها ناظرة إلى زيارة المشهد فقد يستثنى منها الإمام الحجة، لأنه هكذا فقال إذا صرت إلى الباب فقف، يعني إلى باب المشهد، باب الحرم، باب الحضرة. ولكن مضامين هذه الكلمات كما تشمل الأئمة تشمل الإمام الحجة بل تشمل النبي صلى الله عليه وآله. ولكن إذا تمسكنا بالألفاظ الواردة في داخل متن الزيارة تقول وإلى جدكم أو وإلى أخيك فهي غير ناظرة إلى النبي صلى الله عليه وآله، ناظرة إلى الوصي وإلى أخيك وهو الإمام علي، أو إلى أحفاد النبي وإلى جدكم بعث الروح الأمين. وإذا تمسكنا بما ورد في بدايتها إذا صرت إلى الباب فقف، فإنها لا تشمل الأحياء كالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإنما تختص بمن ارتحقوا بالرفيق الأعلى وهم الأئمة من الإمام علي إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام. فقال إذا صرت إلى الباب، أي باب الروضة في المشاهد المشرفة، فقال إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسلين، المراد غسل الزيارة، فقد ورد استحباب غسل الزيارة وقد ذكر في باب الأغسال المسنونة من الوسائل، ورد 29 حديث في الباب الأول من باب الأغسال المسنونة. فقال إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل الله أكبر 30 مرة، ثم امشي قليلا وعليك السكينة والوقار. السكينة عبارة عن اطمئنان القلب بذكر عظمة الله وعظمة أوليائه، والوقار عبارة عن اطمئنان البدن. وقارب بين خطاك، المقاربة بين الخطوات في المشي إما لحصول حالة الوقار أو لتحصيل كثرة الثواب، فإن لكل خطوة في زيارة الأئمة عليهم السلام حسنات، وكلما كثرت الخطوات كثرت الحسنات. ثم قف وكبر الله عز وجل 30، إذا النتيجة 100 تكبيرة. أول شيء 30 ثم 30 وفي الأخير 40، ثم اذنوا من القبر وكبر الله 40 مرة تمام 100 تكبيرة، ثم قل السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. سؤال يطرح نفسه، لماذا 100 تكبيرة قبل الزيارة؟ توجد احتمالات. الاحتمال الأول التكبير للدلالة على أن العظمة والكبرياء لله تعالى، ولكي تزول الوحشة عن الداخل إلى محل كبريائها. الاحتمال الثاني للاحتراز عما قد تورثه هذه المضامين من الغلو أو العظمة أو الغفلة عن عظمة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الاحتمال الثاني لا يمكن المساعدة عليه، لأن المضامين الواردة في الزيارة حق محض وحقيقة خالصة، والحق المحض لا يوجب الغلو أصلا بل يوجب المعرفة قطعا، ومعرفة الأئمة لا توجب الغفلة عن ذكر الله عز وجل بل تزيد في معرفة الله والتقرب إليه. إذن الاحتمال الثاني ليس بتام. الاحتمال الثالث والأخير وهو الصحيح، لعل التكبيرات تكبيرات التعظيم لأجل عظمة هذه الزيارة، فإن الزيارات وإن كانت جميعها مهمة إلا أن بعض الزيارات ذات أهمية خاصة، ولأهميتها ورد التكبير في بدايتها لعلو مضامينها، نظير زيارة عاشوراء ففي بدايتها التكبير لعظمتها ولعلها نازلة من العاش وهي مخصوصة بأعظم المصائم، فلعظم ما ورد فيها ذكر التكبير قبلها. وكذلك المورد الثاني زيارة الإمام الحسين المخصوصة في أول رجب المشتملة على تلبية الزائر لاستنصار الإمام الحسين عند قوله لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. المورد الثالث هذه الزيارة الجامعة سبقتها تكبيرات لعلو مضامينها ولأهميتها الفائقة لاشتمالها على أشرف المضامين المنتقات وأعلى منازل الهداة، فناسبها تكبير التعظيم في مستهلها ومفتتحها. هذا تمام الكلام في مقدمة تمهيدية للشروع في الزيارة الجامعة. أما شرح متن الزيارة الجامعة فإننا إن شاء الله سنتطرق إلى الباب الأول المتضمن لخمسة تسليمات، فهذه الفصول الخمسة كل واحد منها فيها بحث طويل لكننا لا نريد أن نتوسع كثيرا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، نشرح في بيان معنى السلام، فما هو المراد بالسلام؟ معنى السلام يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.